إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذا البرنامج أسباب دخول الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الجنة العالية التي قطوفها دانية، أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك وأن يوفقنا لذلك نحن وإياكم وجميع المسلمين. حديثنا إليكم أيها الأحبة الكرام امتدادا للحلقات الماضية، أتكلم عن أسباب دخول الجنة والأعمال التي من عمل بها بإذن الله تبارك وتعالى دخل الجنة إن شاء الله بسلام. من هذه الأعمال والأسباب الحلم نعمة من الله سبحانه وتعالى، أعني بأن الإنسان يكون حليم، والذي يصفح أيضا عن الجهال ولا يدخل معهم في جدال، والذي أيضا يكتم غيظه عند الغضب، هذه الصفات إذا تخلق بها المرء كفيلة بإذن الله تبارك وتعالى وبفضله ورحمته أن يدخل الجنة، لأن حقيقة يعني تجعل الإنسان مهذب إن صح التعبير إيمانيا. لهذا قال تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالذي يكظم غيظه عند الغضب كما جاء في بعض الأحاديث خيره الله سبحانه من حور العين ما شاء، أيضا الذي يعني يعفو عمن ظلمه، هذه الصفتين العظيمة المباركة لا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الصفة الطيبة المباركة، وقال سبحانه وتعالى: والله يحب المحسنين. فبالتالي تخلق بهذه الأخلاق الطيبة المباركة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلك إن شاء الله نحن وإياك من أهل الجنان. لهذا قال صلى الله عليه وسلم للأشج، قال: إن فيك خصلة يحبها الله تعالى، الحلم والأنات. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك خصلة طيبة مباركة، الحلم والأنات، بمعنى أن الإنسان يكون حليم جدا ولا يستفزه أي شيء، ويكون أيضا عنده صبر وتحمل وعنده بعد نظر. هذه الخواطر القلبية والصفات الخلقية لا شك هي نعمة من الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء. من وجد في نفسه هذه الصفات المباركة فليحمد الله عليها، ومن أراد أن يتصف بهذه الصفات فإنما العلم بالتعلم، تعلم هذه الصفة، تربى عليها، صاحب أهل هذه الصفات الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى تكون منهم. أيضا كذلك أيها الأحبة الكرام، من أسباب دخول الجنة أمر يسير جدا، ربما البعض بالفطرة يعمل هذا العمل، والبعض ربما يحتسب الأجر في هذا، وهي المصافحة، أن تصافح المسلمين، أن تصافح أخيك، أن تصافح الناس في باب السلام، طبعا بين الرجال والرجال والنساء مع النساء. هذه المصافحة حقيقة فيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد تكون هذه المصافحة أيضا سبب من أسباب دخول الجنة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن. إذن هذه المصافحة البسيطة التي ما تأخذ معك إلا ثواني، غفر الله سبحانه وتعالى لك هذا الذنب، ورفع الله سبحانه وتعالى لك هذه الدرجة، هذه نعمة ينبغي أن نحرص عليها، وأن لا نكتفي بمجرد إلقاء السلام من بعيد. يعني بعض الناس ربما يجد يعني صاحبه في السوق، في مكان، في كذا، وجها لوجه يقول: السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب، مع السلامة. طيب، صافحة، ما تضرك شيء هذه المصافحة، أنت المستفيد، وهذا هذه أعمال صالحة قد تدخلك إن شاء الله الجنة وأنت لم تكلف نفسك إلا شيء يسير جدا. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة أن الإنسان لا يحقر المعروف، وإذا لقي أحد من المسلمين أن يكون وجهه طليق، لا يكون إنسان عابس الوجه، لا يكون إنسان يعني يظهر الغضب والغم والحزن أمام الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرجل المنعم في قبره لما يرى قال فمن أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، قال أنا عملك الصالح. الشاهد من هذا الحديث قال فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. أحيانا يعني الإنسان إذا قد يكون نعم عنده هموم وعنده مشاكل وعنده كذا داخلية، لكن إذا لقي الناس ينبسط ويظهر السرور ولا يجعل الناس يعني يهتمون لهمه ويهتمون لغمه، أو كذلك يرون وجهه دائما معبس ولا يضحك ولا يبتسم ولا يعني ينبسط مع إخوانه في الله أو غيرهم من الناس، فلا شك أن هذا هو المحروم. لكن الذي يوفق لفعل الخير لا يحقر المعروف وأيضا يلقى الناس بوجه طليق لا شك أن له الأجر العظيم عند الله، وقد يكون هذا سبب من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وهذا الحديث أخرجه مسلم. فلا تحقر من المعروف لا كبير ولا صغير، وقلنا أن الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة، ولا تظن ظان أن حياتك يعني 60 أو 70 أو أكثر أو أقل من ذلك أن حياة يعني إنما هي حياة الدنيا يعني نخوض ونلعب ونأكل ونشرب، لا، إنما هذه الدنيا خلق في الله سبحانه وتعالى فيها وجعل لك عمر معين، وأخذ الله تبارك وتعالى عنك انتهاء أجلك متى لا تدري، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كن من الناس الذين وفقهم الله سبحانه دائما يغتنمون الحسنات 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 إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أيضا من أسباب دخول الجنة أن الإنسان يتصف بالصدق والسماحة والأمانة في حله وفي ترحاله، في بيعه وفي شرائه، مع أهله، مع أقاربه، مع جيرانه، مع أحبابه، مع إخوانه إلى آخرة. ينبغي أن تكون هذه الصفات الثلاثة السماحة والصدق والأمانة متوفرة فيه، وهذه الصفات بإذن الله تبارك وتعالى تدخل الإنسان الجنة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وهذا الحديث أخرجه البخاري. أيضا من أسباب دخول الجنة أن يحاول دائما وأبدا يصنع المعروف للآخرين، وإذا عجز عن هذا دل الآخرين إلى الخير العظيم، سواء هذا الخير يعني باب صدقات باب حسنات إلى آخرة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهذا الحديث رواه مسلم. فإذا أنا حقيقة يعني يعجبني بعض الناس الذي يعتجده دائما وأبدا يعني كالنحلة، أينما وقع نفع، أينما وقع نفع، ينفع الكبير وينفع الصغير بقوله فعله إلى آخر، فأقول هذا موفق حقيقة. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة الدعوة إلى الله، ونقف معه وقفة لأن هذا يحتاجون الناس في هذا الزمن، مع أن الناس الحمد لله الكثرة الكافرة مقبلة على الله سبحانه وتعالى، إلا أن في أيضا جمهرة لا يستهان بها معرضة عن طاعة الله تبارك وتعالى، فيجب على من هداهم الله تبارك وتعالى أن يدعو هؤلاء الناس الذين صدوا عن الطاعة وغرهم الشيطان. الدعوة إلى الله من أعظم الأسباب التي تدخلك الجنة وأنت يعني من أهل الفوز في الدنيا وكذلك في الآخرة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. الدعوة إلى الله الآن بحمد الله تبارك وتعالى يسيرة جدا جدا، ما مر في قرن في باب اليسر الدعوة إلى الله مثل هذا القرن، يسيرة جدا. كان فيما مضى من قرون الماضية أن الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله يذهب مثلا إلى المسجد فيتكلم، أو إذا كان عنده شيء من المال فيؤلف مؤلف مثلا وينسخونه الناس وكذا. هذه كانت الدعوة، وكان فيها شيء من المشقة جدا، وربما تكون دعوته يعني محصورة بين أناس في قرية معينة لا يتجاوز يعني سكانها 1000 مثلا أو 2000. الآن في هذا الزمن بحمد الله تبارك وتعالى فتح الله سبحانه وتعالى باب الدعوة على مصراعيه. يعني الآن بحمد الله تبارك وتعالى ممكن أن الإنسان يستغل الفضائية في باب الدعوة إلى الله وتصل إلى الألوف وإلى الملايين. ممكن أن الإنسان يستغل الإنترنت في هذا الزمن وتصل إلى الألوف وإلى الملايين. وممكن الإنسان أن يستغل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في باب الصحافة أو الجرائد مثلا وتصل إلى الألوف وإلى الملايين. وممكن أن الإنسان يستغل أيضا السيدي أو الكاسيت أو نحو ذلك أو الكتاب أو المطوية فتصل أيضا إلى مئات البشر. فإذا الإنسان يعني ممكن أن يدعو إلى الله سبحانه ولا تحتاج إلى علم كثير. الآن مثلا أن الإنسان يريد أن يوزع، هذه دعوة إلى الله، وزع يا أخي هذه الأشرطة، وزع هذه السيديات. يريد مثلا أن يحمل بعض الصوتيات أو المرئيات في الدعوة إلى الله على موقع له في الانترنت، هذا أيضا دعوة إلى الله، ما تحتاج منك إلى علم. لكن الذي يحتاج إلى علم وإلى بيان أن الإنسان إذا أراد أن يحاضر، أراد أن يبين مسائل شرعية دينية، أو أراد أن يؤلف مثلا، فهذا يحتاج إلى أن يكون من العلماء أو طلاب العلم. لكن أنا أقول كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ادعو إلى الله بما استطعت إلى ذلك سبيلا، كما قال تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لذلك. الآن أيها الأحبة الكرام نخرج وإياكم فاصل قصير، ثم بعد ذلك نواصل الحديث حول أسباب دخول الجنة، فابقوا معنا. الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام مرة ثانية في برنامج أسباب دخول الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. من الأسباب التي تدخل المرء الجنة أن يتصف بصفة الستر، وأن يستر على الآخرين إذا ما اطلع على أمر ما من حواراتهم، على أسرارهم، على أحوالهم الخاصة أو العامة، فينبغي له أن يستر. إذا فعل هذا ستره الله في الدنيا وكذلك في الآخرة، ومن ستره الله سبحانه وتعالى في الآخرة أدخله الجنة، ومن فضحه الله سبحانه وتعالى في الآخرة ليس له كرامة فإن له النار. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. فنقول أن عليك أن تتصف بهذا الصفة، استر على فلان، استر على فلانة، استري على فلان، استري على فلانة. ينبغي لنا كمسلمين أن نتخلق بهذا الخلق، الخلق العظيم، لا سيما نحن نعيش في 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 زمن يعني الفضائح فيه يعني بأبخس الأثمان، صلى الله السلام والعافية. بل والبعض من الناس من يتفنن في فضائح الناس، ومن الناس من يرى ذلك متعته، ويرى ذلك فن من فنونه الشيطانية. وأنا أقول من سعى في كشف أستار الناس وإظهار عوراتهم أو التكلم في أعراضهم وأمورهم الخاصة والعامة فليبشر نفسه من الآن بالفضيحة التي لا تنتهي. وبالأمر الذي فيه من الغم الله به عليم، لأن الذي تكفل بالستر في الدنيا والآخرة هو الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يستر عبدا عبدا إلا ستره الله، الذي يستر هو الله. إذا سترت فلان فسوف يسترك الله، وما يدريك الأيام دول، كما قال تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، قال تبارك وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. فقد تمشي في فضائح الناس ويسلط الله سبحانه عليك أمرا فيفضحك بين الناس، نقول لا، استمع لهذا الحديث، لا يستر عبدا عبدا إلا ستره الله في الدنيا والآخرة أو ستره الله يوم القيامة. هذا ونحن نعيش في زمن الانفتاح، زمن الانترنت وما فيه من الطامات، وزمن الصحافة، وزمن أيضا الفضائيات، وبعض الناس يعني هداهم الله يعيش ويقتات على فضائح الناس وكشف يعني عوراتهم وأسرارهم. انتبه، إذا أردت أن تدخل الجنة استر على الناس. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى أن يصبر الإنسان على المصائب وعلى الأكتار وعلى يعني الغم وعلى الهم. لهذا قال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. أنت تعيش في 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 زمن تحتاج إلى صبر، أصلا أنت ما خلقت في هذا الأرض إلا ولا بد أن تصبر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا الحديث أخرجه البخاري. إذن هذا قد يصيبك يوم من الأيام، يصيبك النصب وهو التعب، ويصيبك أيضا الهم، ويصيبك الحزن، ويصيبك الأذى، ويصيبك الغم. كل هذه كفارات، ومن كفر الله سبحانه عنه سيئاته أدخله الجنات. وحتى الشوكة الصغيرة إذا أصابت أصبعك أو أصابت قدمك وصبرت فلك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن كفر الله سبحانه عنه خطاياه أدخله الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنتخلق بهذا الخلق العظيم وهذا الصفة الطيبة. أيضا من أسباب دخول الجنة أن الإنسان يحرص على الدعاء الذي يكفر الله سبحانه به الخطايا. وأيضا من أسباب دخول الجنة أن يجلس مجلسا يكثر فيه من ذكر الله، وإذا جلس مجلسا فيه شيء من اللغط والكلام والقيل والقال فعليه أن يتدارك نفسه ويقول دعاء كفارة المجلس. إذا فعل ذلك غفر الله سبحانه وتعالى له، ومن غفر الله سبحانه وتعالى له أدخله الجنة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم من جلس جلسة فكثر لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذاك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. وهذا الحديث رواه أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى والترمذي في سننه. فلهذا أقول أيها الأحبة الكرام نحن نحتاجه في هذا الزمن. والمجالس ما شاء الله الناس الآن يعني متعة في المجالس، والمجالس أنواع، مجالس قد تكون مثلا الدواوين، مجالس قد تكون المقاهي، مجالس أيضا قد تكون في منتديات محادثات مثلا، مجالس قد تكون في مكاتب في وظيفة في كذا، والناس تتكلم ما تسكت. فبالتالي إذا أنت جلست هذه المجالس التي فيها من القيل والقال لا تنسى نفسك وذكر من حولك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يغفر الله سبحانه وتعالى لك ما قلت في هذا المجلس كله. أيضا من أسباب دخول الجنة أيها الأحبة الكرام قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وهذا نتفق جميعا، وربنا تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بأناس يستغفرون يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله سبحانه لهم. وقال سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا أغفرن لهم ما استغفروني. إذن الإنسان معرض للذنب كما قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، العينان تزن وزناهما النظر إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أنت سوف تقع في ذنب، أنت لست معصوما، العصمة للأنبياء، لكن ما دون الأنبياء يقعون في ذنب. فبالتالي يعني ليس العبرة في وقوعك في الذنب، إنما العبرة ما بعد الذنب، هل تتوب؟ طيب إذا أردت أن تتوب كيف تتوب؟ وإذا تبت إلى الله هل تستمر على هذه التوبة أم لا؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم أعطانا الحل لهذا اللغز المحير أحيانا عند بعض الناس. قال صلى الله عليه وسلم عن الذي يقع في ذنب قال ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. وهذا الحديث رواه أبو داود. نحن بحاجة حقيقة، نحن بعض الناس تجده يجلس أمام الفضائيات ويرى المحرمات بأشكالها وألوانها، فعليك أن تتوضأ وتصلي ركعتين وترفع يديك إلى الله وتستغفر من هذا الذنب حتى يغفر الله سبحانه لك. أيضا بعض الناس قد يتكلم بكلام محرم، صل ركعتين واستغفر الله إلى غير ذلك. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة أن يعود الإنسان نفسه ألا يسأل الناس، ألا يسأل الناس بل يسأل رب الناس. وهذه صفة قد ما يعني يستطيع كثير من الناس، لكن هي صفة طيبة مباركة ومن أسباب دخول الجنة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن. فبالتالي نقول أن حاول دائما وأبدا لا تسأل الناس، أنت قم بعملك. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي اليد المنفقة، هي التي يعني تساعد الناس، هي التي تدل غيرها إلى الخير. فبالتالي يعود نفسه ألا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب دخول الجنة أن يكثر الإنسان من التهليل وأن يكثر أيضا من التسبيح. لهذا قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن التهليل يدخلك الجنة، أيضا كذلك التسبيح يدخلك الجنة. فالسؤال الذي يطرح نفسه هل أنت تهلل وتقول هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير؟ هل أنت من الناس الذين يقول سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة؟ والله إذا كنت أنت من أهل هذا فأنت على خير عظيم، وأنت اقتحمت هذه الأبواب، أبواب الأجور والخيرات. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة الحرص على الصدقة الجارية، الحرص على الصدقة الدائمة، الحرص على الصدقة التي لا تنقطع ما دامت السماوات والأرض. قد يقول قال كيف أحصل على هذا الأجر؟ أنا أريد حقيقة أن أجري يمشي، أريد صدقاتي تكون جارية. نقول يا أخي أنت الأمور هذه بين يديك الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أنواع هذه الأجور التي هي يعني دائمة. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فانظر ثلاث أشياء. الأولى قد يستطيعها بعض الناس من رزقه الله سبحانه وتعالى مال وثراء، فبالتالي ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا ويبذل الصدقات من طباعة المصاحف، بناء المساجد إلى آخره. أو قد يرزق الإنسان علم فيستطيع أن يجعل علمه دائم في هذا الأرض. لهذا قال بعض العلماء قديما في باب التأليف، قال هو ولدك المخلد، يؤلف، ألف في ذلك واكتب ولا تنظر. يعني قد بعض الناس يعني عنده علم وهو من العلماء يقول لا أرى في التأليف. لماذا لا ترى في التأليف؟ أنت لست يعني أحسن مما سبق، أو الذين ألفوا في ذلك لم يعرفوا هذا العلم حق معرفة، لا يعرفونه. ولهذا بعض العلماء يعني ألف مئات المجلدات، يقول لعل وعسى يخرج من بين هذه الكتب كتاب واحد يجعل الله تبارك له القبول في هذه الأرض. أيضا ولدك الصالح احرص أشد الحرص في الدعاء والتربية، لعل الله يخرج من بين أبنائك ولد واحد يدعو لك بعد الممات. كل هذه أجور عظيمة. هذه يعني بعض الأسباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ومنكم وأن يعيننا على أن نعملها ونسعى لتحقيقها. وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، أسأل الله سبحانه يتقبلها ونجعلها خالصة للوجه الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.